يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الرواحل. اليوم سنتحدث عن شخصية، هذه الشخصية شهيرة في العالم العربي والإسلامي، ملأ الدنيا ضجيجا وشغل الناس بهم، الناس شغلوا به وانقسموا إلى قسمين، فمنهم من رآه يعني قدوة يؤخذ من كلامه، ومنهم من رآه لا يؤخذ من كلامه، اختلفوا فيه من الحكم على تصانيفه اختلافا ما بين مثن عليه وما بين منزل لقدره. نتحدث عن أوضاعه، عن تصانيفه، عن حياته، عن جهاده، ألا وهو الإمام محمد ابن أحمد ابن حامد الغزالي، المشهور بالغزالي، وكان في صناعة الصوف والغزل، وولد في قريته، قرية اسمها قرية غزالة، وهذه القرية قرية الغزال أو الغزال، لي كانت هذه القرية قريبة من طوس في إيران، فهو أصلا من إيران، ولد سنة 450. هذا الشخص أو هذا الإمام ولد ولادة يعني أو تربى تربية عادية جدا، فبدأ مثله مثل باقي الأئمة، ومثله مثل باقي المجددون، ومثله مثل باقي القادة الذين يريدون أن يطوروا من أنفسهم، فبدأ يلف ويأخذ العلم من العلماء الذين هم في مدينته، ثم انتقل إلى نيسابور، ثم انتقل طبعا من بعد طوس إلى نيسابور، إلى جرجان، وهكذا حتى خرج وجاء إلى مكة، وبدأ يأخذ العلم على يد الإمام الجويني المشهور جدا، إمام الحرمين في مكة. ثم بعد ذلك بدأ ينطلق في مسيرته المعروفة. طبعا كان في نظام هناك للدولة اللي هو المدرسة النظامية. المدرسة النظامية هي مدرسة شرعية أقامتها الدولة، وكان الوزراء في العهد العباسي يعني نظام الملك، شافعي مشهور، ووزراء للسلاجقة، وكلهم لهم يد بيضاء على الإسلام، فأنشأوا هذه المدارس النظامية، فأنشئت واحدة في بغداد وأخرى في نيسابور، وفي حواضر العالم الإسلامي تقريبا يعني وصلت المدارس النظامية إلى 30 مدرسة في العالم الإسلامي. سميت بالمدارس النظامية لأنه نظام الملك اسمه خليفة من الخلفاء اسمه نظام الملك، نظام الملك أعجب بهذه الطريقة، ولما رآه يحاضر في الناس ولاه يعني رئاسة هذه، وكان منصب كبير لشاب صغير لم يبلغ 30 من عمره، لكن حافظته يعني وبلاغته أهلته لهذا المنصب. استمر مع نظام الملك 6 سنوات، ينتقل ليدرس من مدرسة لأخرى، وبالذات في المدرسة النظامية ببغداد، وهي تعتبر المدرسة الأولى في العالم التي تدرس بهذه الطريقة. استمر فيها حتى بلغ من العمر أكثر من يعني 36 سنة. ثم بعد ذلك بدأ يفكر في التأليف وما إلى ذلك. هنا بدأت تحدث له أمور مع العامة، مع الناس، أنه بدأ يعني يتكلم بآرائه، سواء في آرائه الفلسفية أو في الإلهيات وما إلى ذلك، فلم يفهمه الناس، فعزل أو هو عزل نفسه، بمعنى قرر أن يعزل نفسه وأن يخلو بنفسه، فعزل نفسه 10 سنوات، 10 سنوات لا يكلم أحد، 10 سنوات لا يختلط بأحد، كلها قضاها بين بيت المقدس وفي الشام، وكان يعتكف في الجامع الأموي في المنارة، وكان يؤلف ويقرأ ويبحث، مدة بقائه هذه المدة الطويلة، حتى إذا جاء وقت الصلاة نزل صلى ورجع مرة ثانية لاعتكافه، وفتح الله عليه حتى ألف يعني ألوفاء يعني مؤلفات كثيرة جدا، منها مثلا تخصص في قضية النفس البشرية وكيف يخلصها من المكدرات لها، وكيف يزيد من قوتها، وكيف يعني يقوي صلتها بالله عز وجل، وكيف يهذبها. فجاء كتابه المكون من 4 أجزاء كما سنشرحه بعد قليل، كتاب علوم الدين. كتاب علوم الدين كان يتحدث في هذا الأمر، طبعا استشار الصالحين فيه وما إلى ذلك، فعزموا على أنه انزل التدريس في الأول، نحن نريدك أن تنزل التدريس. ففعلا بعد 11 سنة من العزلة، 11 سنة، قرر أن ينزل للتدريس. فبدأ في التدريس في يعني في بغداد ثم نيسابور في هذه المدرسة النظامية، المدرسة الشرعية، يشرح للناس فيها. فأقبل على العلوم وأقبل يدرسها، وكان علامة عصره بحق لا منازع له على الإطلاق، وكان سيد المتكلمين في عصره. ووصل به الأمر أنه كان يعني يقرأ في كتب الإغريق واليونان وما إلى ذلك، حتى أصبح حجة. يقولون حتى كان في عصره، طبعا هو تعمق أيضا في المذهب الأشعري مع شيخه الجويني وشيخه الباقلاني. شيخ الباقلاني هذا كان يعتبر طبعا من العلماء الأفاضل الكبار في عصره، هذا الشيخ الباقلاني. وبدأ يدرس الفلسفة، ولم يكن معروفا عن علماء المسلمين أنهم يعني يقرؤون فيها بتمعن، فقرأ الفلسفة. لو أخذتم كتابا في الفلسفة وقرأتموه ربما تقرؤون 10-15% منه فقط ثم تتركونه، لأنه معظم ما فيه ربما لا تفهموه. فقرأ كتب الفلسفة ثم ألف كتابه الشهير تهافت الفلاسفة. إيش يعني تهافت الفلاسفة؟ يعني على قولتنا ما عندهم سالفة، كلام فاضي كله باختصار شديد. أخذت منه العملية 2 سنين حتى هضم الفلسفة، وألف هذه الكتب بأسلوب بسيط، بالإضافة إلى كتبه في تهذيب النفس البشرية. طبعا برع في هذه القضية. اللي فيكم يقرأ كتبه، كتب الإمام حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، ستجدون يقول لك الربع المنجيات، الربع المهلكات، يعني إيش الأشياء اللي تنجي الإنسان، إيش الأشياء اللي تهلك، وإيش الأشياء اللي ترقق قلبه. ودرس المنطق، والمنطق هذا علم مستقل تماما. المنطق يعرف به أنه في مقدمات، في براهين، في تصورات، في تصديق. ودرس علم الأخلاق والسياسة والخلق القويم، وعلوم متفرقة جدا منها الرياضيات والطبيعيات والإلهيات، كل هذه درسها. ثم بدأ يؤلف الكتب، هذه الكتب أصبح يؤلفها. ولذلك يقول عنه السيوطي، يقول يبعث الله، يعني في الحديث الشهير، يبعث الله من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. كل 100 سنة الله عز وجل يبعث. ولذلك يقول كثير من العلماء أن الإمام مثلا أو الخليفة عمر بن عبد العزيز يعتبر واحد من المجددين في القرن الأول، هو يعدوه مثل الشافعي وعمر بن عبد العزيز، يقولون والغزالي من مجددي الأمة، بالذات أنه جاء في وقت كان هناك من الناس نفرة وقسوة قلب وما كانوا مهتمين بهذا الأمر. فالسيوطي يثني عليه كثيرا. طيب، بيئته، شيوخه من هم؟ الجويني، الباقلاني، كلهم من علماء أهل السنة والجماعة. ولذلك اليوم لما احنا نطعن فيه ونقول ما هذه الكتب التي ألفها، من، ما هي عقيدته، فنحن نطعن أيضا في علو في شيوخه. حتى إن الأشعرية اللي كانت موجودة عندهم في تلك العصر كانت تقمع المعتزلة، وكانت تقف لها بالمرصاد، وكانت ترد عليهم، لأنه ما كان أحد يستطيع أن يرد على هؤلاء يعني الفرق، لأنه فيهم تكليم وكذا، إلا رجل عالم بزمانه. أعطي مثال، الباقلاني مثلا كان إمام زمانه، عالم كبير وجليل في الحديث، لكنه لا يعني كان يحدث، لكنه كان لا يفقه ربما قواعد الحديث، لكنه محدث، هو ناقل للحديث. فيأتي الجويني والغزالي والباقلاني وما إلى ذلك فيفسرون أو يبدأون يضعون قواعد لهذا الأمر. فيأتي الإمام يعني في ذلك الوقت الغزالي، وهذه من المآخذ ربما التي أخذت عليه، أنه لم يكن يصنف ما بين الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولذلك كثيرة من الأحاديث التي يعني استشهد بها الإمام الغزالي ربما كانت ضعيفة، وهذا من الأمور التي جعلت شخصا يأتي بعدها 3 قرون ويصحح في الإحياء بالذات قضية الأحاديث. يا ترى من هو هذا الشخص وماذا فعل وكيف استمرت مسيرة الإمام أبي حامد الغزالي؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فكونوا معنا. طبعا لازلنا إخواني وأخواتي في سيرة إمام من الأئمة في هذه الأمة، وهو من أحد الرواحل، سيرة أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه. جاء الحافظ العراقي بعده ب3 قرون، شوف 300 سنة جاء بعده وبدأ ينقح إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين هذا الكتاب نفع الله به خلقا كثيرون، نعطيكم فكرة بسيطة عنه، وأنا أنصح إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أن يقتنوا هذا الكتاب لما فيه من رقة وترقيق للقلوب. يتكلم فيه، قسمه إلى 4 أقسام. القسم الأول سماه الربع العبادات كعادة العلماء في التقسيم، فيبدأ بالعبادات فيتكلم لك عن الصلاة والصوم والزكاة والحج، ثم يأتي في الربع العادات فيتكلم فيه، يعني العادات يعني يقصد فيها المعاملات، فيتكلم فيه عن مثلا المعاملات اللي تتم بين الناس، كيف تتم المعاملات بينهم. ثم يأتي في ربع المنجيات وربع المهلكات. ربع المهلكات يتكلم فيها عن علم الأخلاق، ويتكلم فيها عن كيف الإنسان يتعامل. وأيضا هذا يعني رغم هذا المجلد أنه 3-4 أجزاء، إلا أن الله عز وجل كتب له القبول وانتشر في العالم العربي والإسلامي وترجم حقيقة لعدة لغات. طبعا أيضا كان يتحدث عن أمر في غاية الأهمية، أنه في الطهارة، فيقول هناك طهارة ظاهرة وطهارة مخفية. طهارة ظاهرة هي الطهارة المعروفة عند المسلمين، الطهارة أنه كيف تطهر وكيف تتوضأ وكذا، وسماها الطهارة الصغرى. كان يستخدم مصطلحات غريبة في ذلك الزمان ما كانوا يعرفونها، زي مثلا هذا المصطلح الطهارة الصغرى ويقصد فيها الطهارة اللي نعرفها، والطهارة الكبرى كان يقصد بها طهارة القلب. طهارة القلب من الحسد، من الحقد، من الغيبة والنميمة، من الغل، طهارة النفس، طهارة التعامل مع الناس. فكان يعطي هذه، حتى أنه استخدم مصطلحا استخدمه فيما بعد ابن الجوزي في كتبه، استخدم مصطلح تلبيس إبليس، فكان يكتب عن تلبيس إبليس وكيف أن إبليس يأتيك فيغريك، فلو لقاك تبغى تسوي عملين يقنعك بالعمل اللي هو أقل أجرا. وبدأ يتكلم في خدع الشيطان، وبدأ يتكلم في كيف أنه الشيطان يعني لا يريدك أن تأخذ يعني هذا الأجر الكبير. طبعا الحافظ العراقي رحمه الله لما جاء بعد 3 قرون وبدأ يعني ينقي وينقح هذا الكتاب، وألف كتابا أسماه المغني عن حمل الأسفار. المغني عن حمل الأسفار، يعني إحنا هنغنيك عن حمل الأسفار، بأنه قام بتخريج جميع الحديث التي وردت له. والإمام الكبير ابن حجر والإمام الكبير نور الدين الهيثمي يعني أثنوا ثناء عطرا على هذا الكتاب، اللي البعض يعني يعتبره أنه من التصوف، وما هو من التصوف، ولكنه كتاب يعني يرقق القلوب ويقربها من الله عز وجل. طبعا استمر هذا الإحياء، واستمر العلماء من بعده يأخذون منه، زي ابن الجوزي أخذ منه في كتابه تلبيس إبليس، وأيضا استفاد منه كثيرا هذا الأمر. ما الذي حدث؟ لماذا كانوا يكرهونه البعض؟ لأنه كان يعني الفلاسفة رد عليهم، المناطق رد عليهم، الفرق التي خرجت في ذلك الزمان من يعني الجهمية وغيرها، فرق كثيرة كان يرد عليهم ردا قاسيا، لأنه درس المنطق وكان يجلس مع المناطق ويتحاور معهم حوارا ويسخر منهم. لهذه الدرجة كان يعني متمكنا في علمه. طبعا مرت الأيام ومرت 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 الأيام والسنين وهو يقوم رحمة الله عليه بهذا الأمر لا يستطيع عليه أحد، حتى أنه يعني باسكال الفرنسي المشهور صاحب النظرية المشهورة والفيزيائي تكلم فيه وتكلم في ديكارت ودخل دخولا عميقا في هؤلاء القادة الغربيين وانتقد فكرهم وفنده. لذلك عندما نقول حتى أسس نظرية أخذوها منه الغرب فيما بعض وهي يسموها نظرية الشك، هذه نظرية الشك معروفة في الفلسفة اليوم، وأنه يطول حول منهج الشك، ولكن أن تشك حتى تتيقن. كلام لا أريد أن أدخلكم فيه، لكنه كان عبقري زمانه باختصار هذا الإمام الذي نرى كتبه اليوم والبعض يتطاول عليه ولا يعرف الجهد الضخم الذي بذله في نفسه حتى ينمي قدراته وحتى يعني يقوم. فمن عزل عن العالم ما جلس، لا هو استخدم فقط، حتى يقولون أنه في يعني في فترة موته يعني لما كان هيموت كذا، لأنه راح في الفلاسفة وغرق معهم غرق بشكل كبير جدا سنين، ثم رجع مرة أخرى إلى الإسلام إلى الدين الحق، فوضع صحيح البخاري على صدره قبل أن يموت وقال: أردنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. كلمة عظيمة، يقولون وهو على فراش الموت قبل صحيح البخاري ثم أغمض عينيه ومات. كان يعني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا لا تنسوا أنه في عصره كان موجود الصليبيون، الصليبيون دخلوا يعني بيت المقدس وكان هو يعني يطلب من الناس الجهاد وما إلى ذلك، حتى أنه في الإحياء الذي نذكره ذكر الجهاد في باب منه مقسم إلى 4 أجزاء، فألف في الإحياء وأبدع فيه، فقال إنه يعني هؤلاء الصليبيون إذا تمكنوا من أمة فإنهم يقتلون علمائها ويهتكون ستر نسائها ويذبحون أطفالها، فكتب كتابات رائعة جدا. ولذلك هذا الإمام رحمة الله عليه أبا حامد الغزالي كان نلاحظ في حياته أنه كان يقوم ما بين البحث الذي أخذ منه سنين طويلة وما بين التدريس في المدرسة النظامية التي استمرت أكثر يعني أكثر من 30 مدرسة، وما بين يعني جهاده ضد الصليبيون وتحفيزه للناس، أيضا تأليفه للكتب. انظروا إلى 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 فقط يكفيه الإحياء، يعني إن لم يؤلف شيئا طيلة حياته إلا إحياء علوم الدين لكفاه. ولذلك أنا أكرر وأقول: إذا كنتم تريدون رقة القلب، إذا كنتم تريدون أن تقتربوا من الله عز وجل، إذا كنتم تريدون أن تهذبوا أنفسكم القاسية، إذا كنتم تريدون أن تعرفوا حقيقة النفس كيف تكون، فاقرأوا إحياء علوم الدين، ستجدون فيه عجب العجاب، وخصوصا بعد أن هذبه الحافظ العراقي. وربما يعترض البعض ويقول فيه وفيه وفيه، أقول نحن اليوم في زمن للأسف الشديد قست فيه القلوب، خارت فيه الهمم، ضعفت فيه يعني هذه الهمم، فنريد من الناس أن يرتقوا ولو قليلا. فأمثال هذه الكتب، الناس اليوم لا يصبرون على الكتب الصفراء أو الكتب العميقة وكذا، لكن نعطي للناس كتبا بسيطة يستطيعون من خلالها أن يتحركوا. اتهمه البعض أنه من الصوفية لأنه كان رقيقا، ولكن لا تنسوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفاته بالذات في المجلدات الفتوى ألف كتابا في التصوف الحق، فهناك تصوف حق وهناك تصوف باطل، فعلينا أن نعود إلى أن نرى هذا التصوف الحق. حقيقة ألف في حياته أكثر من 40 كتابا هذا العالم الجليل، وهذا ما جعلنا نرشحه بكل فخر حتى يكون معنا في سلسلة الرواحل، فقد أحدث تغييرا فكريا ومدرسة فكرية عميقة في عهده وفي عصره، وجاء من بعده رهط أخذوا منه وساروا، ومن بينهم الجوزي ابن الجوزي وغيرهم وأثنوا عليه. نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له، وأن يجعل كل ما قدمه لهذه الأمة في ميزان أعماله يوم القيامة. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أتمنى لكم أن تقضوا وقتا ممتعا بين كتبه التي لا زالت بين أظهرنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.